الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين. قال الإمام السعدي عليه رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. قال ثم ذكر ميراث الأبوين فقال: ولأبويه أي أبوه وأمه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، أي ولد صلب أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى واحدا أو متعددا ولد أو ولد الولد وإن نزل بمحض الذكور. فأما الأم فلا تزيد على السدس مع أحد من الأولاد، وأما الأب فمع الذكور منهم لا يستحق أدية من السدس. فإن كان الولد أنثى أو إناثا ولم يبق بعد الفرض شيء كأبوين أو ابنتين لم يبق له تحصيل، وإن بقي بعد فرض البنت أو البنات شيء أخذ الأب السدس فرضا والباقي تعصيبا، لأننا ألحقنا الفروض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر وهو أولى من الأخ والعم وغيرهما. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث أي والباقي للأب. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث والباقي للأب، بدليل قوله ولأبويه. والباقي لأهل الأب لأنه أضاف المال إلى الأب والأم إضافة واحدة، ثم قدر نصيب الأم فدل ذلك على أن الباقي للأب. وعلم من ذلك أن الأب مع عدم الأولاد لا ضرب له، بل يرث تعصيبا المال كله أو ما أبقى بالفروض. لكن لو وجد مع الأبوين أحد الزوجين ويعبر عنهما بالعمريتين، وأيضا سميان بالغراوين، مسألة غراوين سميت بالعمريتين لأن عمر أول من قضى في هذه المسألة، وافقه الجمهور على القضاء فيما كما سيأتي بيان الحق والراجح في مسألة العمريتين، ويسميان الغراوين لاشتهارهما كالغرة في جبهة الفرج. قال: فإن الزوج أو الزوجة يأخذ فرضا، ثم تأخذ الأم ثلث الباقي والأب الباقي، وقد دل على ذلك قوله: وورثه أبواه فلأمه الثلث، أي ثلث ما ورثه الأبوان، وهو في هذين الصورتين إما ثلث في زوج وأم وأب، حتى المسألة من ستة، وإما ربع في زوجة وأم وأب، فيكون حتى المسألة من أربعة. فلم تدل الآية على إرث الأم ثلث المال كاملا مع عدم الأولاد، حتى يقال إن هذين الصورتين قد استثنيتا من هذا. ويوضح ذلك أن الذي يأخذه الزوج أو الزوجة بمنزلة ما يأخذه الغرماء فيكون من رأس المال والباقي بين الأبوين، ولأن لو أعطينا الأم ثلث المال لزم قيادتها على الأب في مسألة الزوج، والعظم أن للذكر مثل حظ المنكرين. أو أخذ الأب في مسألة الزوجة زيادة عنها نصف السدس وهذا لا نظير له، فإن المعهود مساواتها للأب. أو أخذه بعض ما تأخذه الأم، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، أشقاء أو لأب أو لأم ذكورا كانوا أو إناثا وارثين أو محجوبين بالأب أو الجد. وهذا هو الرأي. لكن قد يقال ليس ظاهر قول فإن كان له إخوة شاملا لغير الوارثين بدليل عدم تناولها للمحجوب بالنسب، فعلى هذا لا يحجبها عن الثلث من الإخوة إلا الإخوة الوارثون. فأيضا الذين حجبوا بالأب. ويؤيده أن الحكمة في حجبهم لها عن الثلث لأجل أن يتوفر لهم شيء من المال وهو معدوم، والله أعلم، ولكن بشرط كونهم اثنين فأكثر. ويشكل على ذلك إتيان لفظ الإخوة بلفظ الجمع، يعني قول لا ولن يكون اثنين فأكثر لا ينجب الأخوة الأم إلى الثلث إلا إذا كانوا اثنين فأكثر. فكيف قال هنا إخوة ولم يقل اثنين فأكثر حتى بصيغة الجمع؟ يقال أقل الجمع على الصحيح. نعم. ويشكل على ذلك إتيان لفظ الإخوة بلفظ الجمع، وأجيب عن ذلك بأن المقصود مجرد التعدد إلى الجمع، ويصدق ذلك باثنين، وقد يطلق الجمع ويراد به الاثنان كما في قوله تعالى عن داود وسليمان وكنا لحكمهم شاهدين وهمتنا كتاب الجمع. وقال في الإخوة لأم وإن كان رجل يورث دلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وقال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأتى بلفظ الجمع اقتتلوا وهما طائفتان فأقل الجمع اثنان. فأطلق لفظ الجمع والمراد به اثنان فأكثر بالإجماع، فعلى هذا لو خلف أما وأبا وإخوة كان للأم الثلث والباقي للأب فحجبوها عن الثلث مع حجب الأب إياهم إلا على الاحتمال الآخر، فإن للأم الثلث والباقي للأب. ثم قال تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، أي هذه الفروض والأنصباء والمواريث إنما ترد وتستحق بعد نزع الديون التي على الميت لله أو للآدميين، وبعد الوصايا التي قد أوصى الميت بها بعد موته، فالباقي عن ذلك هو التركة الذي يستحقه الورثة. وقدم الوصية مع أنها مؤخرة عن الدين للاهتمام بشأنها بكون إخراجها شاقا على الورثة، وإلا فالديون مقدمة عليها وتكون من رأس المال. وأما الوصية فإنها تصح من الثلث فأقل للأجنبي الذي هو غير وارث، وأما غير ذلك فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة قال تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فلو رد تقدير الإرث إلى عقولكم واختياركم لحصل من الضرر ما الله به عليم لنقص العقول وعدم معرفتها بما هو اللائق والأحسن في كل زمان ومكان، فلا يدرون أي الأولاد أو الوالدين أنفع لهم وأقرب لحصول مقاصدهم الدينية والدنيوية فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما، أي فرضها الله الذي قد أحاط بكل شيء علما وأحكم ما شرعه وقدر ما قدره على أحسن تقدير. لا تستطيع العقول أن تقترح مثل أحكامه الصالحة الموافقة لكل زمان ومكان وحال. شاء الله عز وجل في بيان في هذه الآية بعد أن ذكر ميراث الأبناء ذكر ميراث الآباء، وأنه على حالة ميراث الآباء على حالة. الحالة الأولى أن يرث الأب مع وجود الولد، الحالة الأولى كم يرث الأب والأم عند وجود أولاد للميت، كهالك عن أم وأب وولد. فقال الله عز وجل: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فيكون للأب وللأم السدس والباقي للولد إذا هلك هالك عن أم وأب وولد. الأم لها السدس والأب له السدس، والأب أو الأبناء لهم باقي المال، لهم باقي المال سواء كان واحدا أو أكثر من الأولاد لهم الباقي. هذه الحالة الأولى. بقي إلى هلك هالك عن أب وأم وبنت، قلنا للأب لأبويه لكل واحد منهما السدس، الأب له السدس والأم لها السدس، والبنت لها النصف، والباقي من المال أين يذهب؟ يعاد إلى الأب، فلأولى رجل ذكر. أما الأم فليس لها زيادة على السدس، وإن كان الذي ترك بنتا، فالأب يرث السدس فرضا والأم السدس فرضا، إلا أن نصيب الأب يزيد تعقيبا إذا خلف أنثى، خلف بنتا أو بنت ابن لها النصف والباقي يرثه الأب تعقيبا. هذه الحالة الأولى، إذا هلك هالك وترك أبويه مع ولد فلكل واحد منهما السدس. لذلك قال: ورثه أبواه، نعم، قال: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. الحالة الثالثة: إن لم يكن له ولد، ترك أبويه وليس له ولد، هلك هالك عن أم وأب، فكم نصيب الأم وكم نصيب الأب؟ الأم لها الثلث والباقي للأب، الأم هنا فرضها الثلث ويرث الأب الباقي تعقيبا، المال كله للأب. هذه الحالة الثانية. لذلك قال: فإن لم يكن له ولد ليس له أولاد، ابن ليس له أولاد، وإن له أبوان فلأمه الثلث، معناه مفهوم والباقي للأب بدليل قوله ولأبويه. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة إن كان معهم مع الأبوين زوج، مع الوالد والوالدة زوج أو زوجة، فهذه هي مسألة العمريتين، ثم مسألة الغراوين، هي عبارة عن زوج وأب وأم أو زوجة وأب وأم، فكم الميراث؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم. فذهب ابن عباس إلى أنها ترث ثلث المال لظاهر لما دل عليه القرآن، فإن لم يكن له ولد ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، قال تأخذ ثلث المال، طبعا ذلك يأخذ الزوج نصيبا والأب نصيبا والأم تأخذ ثلث المال والباقي للأب والزوج له النصف. وذهب الجمهور إلى أن الزوج يأخذ نصيبا، زوج وأم وأب، فيكون أصل المسألة من ستة، يكون أصل المسألة من ستة، فابناء فثلاثة نصيب الزوج النصف، وواحد نصيب الأم،
وهو الثلث ثلث الباطن وثنان الأب الباطن وهو في الحقيقة ثلث السلم وإنما سمي ثلثا لقالوا بظاهر القرآن فلا الثلث وإن كان هالكا عن زوج عن زوجة وأم وأب فهذا مثلا أربعة بتأخذ الزوجة أربعة و تأخذ الأم واحدة والباقي للأم والراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الجمهور أن الزوج إذا كان إذا هلك عن زوج هلكت امرأة عن زوج بنت هلكت بنت بنت عن زوج وأم والزوج أمر النصف والأم تأخذ ثلث الباقي أو يقال السدس تأخذ السدس والباقي لها لماذا؟ لأنه في هذه الآية ما ذكر الزوجين إنما ترث الثلث إذا ما عاد وجود الزوجين فإذا وجد الزوج أو الزوجة ينقص نصيب وضرب الأم فهنا قال وورثه أبواه فلأمه الثلث أي لم توجد معه زوجة ولا زوج ففي هذه الحالة تأخذ ثلث المال كاملا أما إذا وجد الزوج أو الزوجة فهذه مسألة أخرى إذا هذه تسمى مسألة الغطاوين تسمى مسألة العمريتين والحالة الرابعة إن كان للميت إخوة هلك هالك عن أم وأب وإخوة فكيف يقسم الميراث أب وأم وإخوة فيقول الأم السدس الأم لها السدس والباقي للأب الباقي للأب بوجود الإخوة والإخوة كم لهم الأخوة محجوبون بالأب الأب يحجب الأخوة وليس لهم شيء وإنما حجبوا الأم وهم محجوبون حجبوا الأم وهم محجوبون حجبوا نصيبها من الثلث إلى السدس وهم أيضا حجبوا عن نصيبهم في الكلية فترث الأم السدس بشرط وجود جمع من الأخوة وجود جمع من الأخوة فترث السدس وهكذا إذا وجد الفرع الوارث هو الابن أو البنت أو ابن الابن أو بنت الابن فإذا وجد الفرع الوارث ترث الأم السدس وترث الأم الثلث بشرطين كذلك عدم وجود الفرع الوارث عدم وجود الجمع من الأخوة فلها الثلث والأب لا يرث فرضا إلا بحالة واحدة وهو السدس عند وجود الفرع الوارث وإلا فهو يرث تعقيبا إذا فهذه أربع حالات في ميراث الأبوين الحالة الأولى إن وجد الولد فليس الأب والأم السدس وإذا دعا شيء من المال كأن تكون الوارثة أنثى فحينئذ يكون باقي المال للأب تعطيلا الحالة الثانية إن لم يكن له ولد ورثه أبواه فقط فيها حالة أم الثلث والباقي للأب الحالة الثالثة وجد مع الأبوين زوج أو زوجة يأخذ الزوج أو الزوجة نصيبهما تأخذ الزوجة نصيبها أو الزوج يأخذ نصيبه وما بقي يقدم فتأخذ الأم السدس إن كان إن هلكت عن زوج وإن هلكت إن كانت امرأة رجل هالك عن زوجة تأخذ الربع والباقي لا والرابعة وجود الأسرة وجد مع الأبوين إخوة، ففي هذه الحالة نصيب الأم يكون السدس ونصيب الأب الباقي والإخوة لا شيء لهم لأنهم حجبوا للأب، وليت هل يحجب كما يحجب الأب في آخر الأب. منهم من قال يشرك الإخوة مع الجد، وبعضهم قال الجد يحجبهم لأنه أب، والصحيح أنه أب يحجب الإخوة، فإن الجد أب كما قال ابن عباس وكما قال الله عز وجل واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق إلى آخر الآية، فسماهم آباء له. ثم قال من بعد وصية يوصي بها أو دين. قسمة المال لا بد أن تنفذ أولا الوصية، لا بد أن تنفذ الوصية والدين، وقدم الوصية على الدين مع أن الدين مقدم على الوصية، حتى لو استغرق المال كله فلا وصية. قالوا لأن الوصية ربما لا يعطيها الورثة مستحقيها، فقدمها للاهتمام بها، أما الدين فإنهم سيؤدونه، وربما جاء أصحاب الدين بأنفسهم يطالبون بالدين، أما الوصية فربما لا يطالب الموصى له بالوصية. وهنا الوصية مطلقة من بعد وصية وأطلقها، وقد قيدت في السنة هذه الوصية بأن لا تكون بشرطين، قيدت بأمرين، الأمر الأول أن لا تزيد على الثلث، فلا يجوز الوصية بالزيادة على الثلث. قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، قال لسعد بن أبي وقاص، وقال ابن عباس لو أن الناس قبضوا من الثلث إلى الخمس لكان أحسن. أبو بكر رضي الله عنه أوصى في الخمس عند موته، فكلما مل عن الثلث كان أحسن، وإن زاد فالثلث ولا يزاد على الثلث في الوصية. الأمر الثاني أن تكون الوصية لغير وارث، فلا يجوز الوصية للأبناء الوارثين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث من بعد وصية يوصي بها أو دين. ثم قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. من أجل أن لا أعترض معترض يقول هذه القسمة أي صحيحة وهذه فيها كذا ويعترض على رب العالمين، فيقول الله عز وجل لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، هل هم الآباء أو الأبناء؟ الله عز وجل أعلم بمصلحتكم، فهو تولى قسمة الفرائض بنفسه سبحانه وتعالى، فلا تدرون من أنفع لكم، الأب الأقرب أو الأب الأبعد، هل الأنفع لكم الإبل الأصغر أو الإبل الأكبر؟ لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، فريضة مطلقة، أي هذه فريضة فرضنا فريضة عامل محدود، فرضناها فريضة من الله، أي ليست من عند أحد، لا من ملك مقرب ولا من نبي مرسل، بل هي من عند الله عز وجل، لذلك ينبغي التسليم لأنها من عند الله عز وجل. إن الله كان عليما حكيما، وأيضا هذا يرد اعتراض المعترض، فإن الله عز وجل عليم بمن يستحق وبمن لا يستحق، حكيم في وضع الحقوق مواضعها، حكيم سبحانه في وضع الحقوق مواضعها، إن الله كان عليما حكيما. إذن فهذه الآية اشتملت على أحكام كثيرة من أحكام المواريث، نصيب الأبناء ثم نصيب الآباء، وهي مهمة، تعلم البراءة من الأمور المهمة. وقد كان السلف رحمه الله كانوا إذا أكمل القرآن انتقل إلى الفرائض، إلى تعلم الفرائض لأهميتها. لا بد أن يكون جمعا من الإخوة، سواء كانوا أخوه أو إخوة لأب، سواء كانوا والدين أو محجوبين. ففي هذه الحالة يحجبون الأم إلى السدس. قال إذا وجد الزوجة، التعبير الأفضل قال هالك، كما قال الله عز وجل إنما هو هلك ليس له ولد. إذا وجد الزوجة هلك هالك عن زوجة مع الأبوين وجمع من الإخوة، هل ننظر إلى ميراث الأم السدس أم ثلث الباقي؟ فيقول لها ربع بل ثلث الباقي. يقال ثلث الباقي وهو في الحقيقة ربع، إنما قالوا تأدبا مع القرآن، وإلا يقال لها ربع، ولكن هذا الذي عبر به الجمهور يقال لها ثلث الباقي. الزوجة لها الربع، ربع المال، وهكذا لو لها الربع والباقي للأب، الباقي يرثه الأب. قال وإذا أعطى وصيته لأبيه فهل يصلح أو لأمه؟ لا يصلح إذا كان والد، لا شك أنهم يكونوا والدين، إما أن يملك عن ولد عن أولاد، وإما أن يملك عن إخوة، فلا يجوز الوصية، لا وصية لوالد، لا وصية لوالد. قال من باب لا يرث الأب فرضا في وجود الوالد من الذكور السدس، نعم، وفرضا وتعقيبا بوجود الفرح الوارد من الإراث من الإناث، يرث السدس ويرث الباقي تعقيبا. يرث تعقيبا فقط عند عدم وجود البرع، يرث تعقيبا فقط عند عدم وجود الفرح الوارد من الذكور والإناث، وهذا قد أشرنا إليه. قال إذا كان الفرح الوارد أنثى فهل ترث الأم أي أم الهالك من الإسلام؟ إذا وجد الفرح الوارد لا زالت سواء كانت أنثى أو ذكر، فليس للأم زيادة على السدس عند وجود الفرح الوارد، وهكذا الأب ليس له زيادة على السدس فرضا، وإنما يزاد له تعصيبا، يزاد له تعصيبا. أما الأم مع وجود الفرح الوارد فلا يزاد مصيرها على السدس عند وجود الفرح الوارد.